أهلا بكم في الجزء الثاني من العلم المدهش. في هذا البرنامج والذي يأتيكم دائما بكل ما هو جديد، سوف نستعرض أحدث التطورات العلمية في الشهر الماضي، وسنعرض عليكم أحدث اكتشافات ناسا عن المذنبات، وأقدم قطعة قماش في التاريخ تم اكتشافها في منطقة جاتل هويوك، وأيضا سنتحدث عن جائزة الألفية للتكنولوجيا لهذا العام، بالإضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى. وبالطبع لدينا أيضا الصورة العلمية لهذا الشهر في قسم المعلومات الطريفة. حقا التقدم العلمي لا يتوقف أبدا، ومصدر هذا التطور هو العالم الذي نعيش فيه. حتى إن كان أغلب الناس مشغولين عن إدراك هذا الأمر، فالأرض تدور حول محورها دورة كاملة كل يوم، وخلال هذه العملية يكون الصبح مضيئا والليل مظلما. ومع مرور الوقت وزيادة عدد الدورات التي تقوم بها الأرض حول الشمس، تبدأ الفصول في التغير، وأحد نواتج تغير الفصول هو نشأة جديدة للعالم وللحياة القائمة عليه. فالربيع يأتي بالحياة والميلاد الجديد لكل شيء في العالم. وفي الجزء الشرقي من شبه جزيرة كاماتشاكا بآسيا، يأتي الربيع ويعيد الحياة الرائعة لكل ما هو حي في حديقتنا، ويعاد إحياء الطبيعة كأنها خلق جديد. وكل عام نرى جمالا كاملا لا تشوبه شائبة. وقبل أن نكمل في قصصنا، دعونا نلقي نظرة على وقت الربيع الرائع الذي يحدث في كل مكان بالعالم، وينشأ ليعادل في اتزان بديع انتشار الظلام بالفضاء. وبكلمة رائع، هل تدركون أننا نرى هذه البدائع الفنية كل ربيع؟ كل شيء يحدث في العالم الحقيقي أمام أعيننا، الحياة كلها بداية من النباتات والطيور والحشرات وحتى الكائنات المجهرية يعاد بناؤها في انسجام رائع. ولكن عقولنا لا تستطيع إدراك هذه العملية التي يحدث فيها إعادة البناء لحظة بلحظة، وذلك لاختلاف قدرتنا البصرية عن متابعتها. ولكن يمكننا التغلب على هذا الفرق في الوقت، ويمكننا من خلال فيلم مشاهدة كيف تتحرك وردة خلال يوم كامل. كل شيء رائع وعظيم. أما الآن فلدينا كشف أثري جديد، قطعة ملابس عمرها 9000 عام تم العثور عليها خلال عملية تنقيب في جاتل هويوك بتركيا. لكن يا ترى ما هي الخصائص التي سمحت لتلك القطعة من القماش البقاء كما هي لآلاف السنين؟ دعونا نرى.
أسفر تنقيب علماء الآثار في جاتل هويوك جنوب قونيا في تركيا عن اكتشاف أقدم قطعة ملابس معروفة في التاريخ، وذلك في أنطاليا بمستعمرة يعود تاريخها إلى 9000 عام. وقد قال دوريان فولر عضو فريق التنقيب وعالم الآثار بجامعة لندن أن القماش تم صنعه من الكتان. أما البروفيسور البريطاني يان هودر الذي يقود فريق الاستكشاف في جاتل هويوك منذ عام 1993 فقد قدم تعليقا مثيرا قال:
قبل 9000 عام لم تكن لدينا تقريبا أي معلومات عما كان يلبسه الإنسان، لأنه مثل ما تعلمون لم تكن تصلنا المستلزمات العضوية حتى اليوم. يبدو أن هذا القماش تم العثور عليه داخل كتلة من الشعر، فعندما نشب حريق بالبيت احترق هذا الشعر وحفظ القماش الذي كان بداخله. وهذا القماش رقيق جدا وهو مصنوع من الكتان، وقد كان مصدره سوريا. هذا يعني أنه كانت توجد تجارة في ذلك الوقت في هذه المنطقة الجغرافية الواسعة.
لقد كان من المثير جدا العثور على آثار تدل على تجارة برية للأقمشة من 9000 عام من سوريا إلى أنطاليا. دعونا ننعش ذاكرتنا قليلا عن هذا الزمن. انطلق تاجر الأقمشة والذي قد يكون من مدينة حلب بسوريا والتي تشتهر بأسواقها وتجارها ليبيع الأقمشة في غزلها لسكان جتل هويوك والذين أقاموا حضارة رائعة في أنطاليا. إذن حمل التاجر الأقمشة من سوريا إلى أنطاليا، فهذا يعني أن ثروة جتل هويوك وحضارتها المتقدمة في ذلك الوقت قد امتدت إلى هذه الأنحاء، بالإضافة إلى أن جودة نسيج القماش المكتشف في التنقيب مهمة للغاية أيضا. وقد أكد البروفيسور هودر قائد الاستكشاف على نقطة مهمة في خطابه وقال: تلك قطعة جذابة من القماش المنسوج بدقة، هذه ليست قطعة اعتيادية من القماش المنسوج بشكل عشوائي همجي، وعلى الأرجح فقد تم استخدام تقنية متقدمة ونول عالي الدقة لنسج قطعة القماش. ومع تزايد عدد الاكتشافات التي يجدها علماء الآثار في باطن الأرض، فهم بهذا يغيرون كل شيء تعلمناه عن التاريخ حتى الآن. فما تعلمناه في المدارس أن العصور القديمة كانت مليئة بالأشخاص الهمجيين بشعورهم الكثة ولحاهم غير المهذبة، والذين يعيشون في كهوف ويصطادون الحيوانات بالأحجار. ومع ذلك فالآثار التي يتم اكتشافها تدل على عكس هذا باستمرار. الأستاذ إيان هودر قائد الحملة الاستكشافية بجتل هويوك يقدم بعض الأدلة القوية عن الطبيعة الفنية للأشخاص الذين عاشوا فيما يسمى العصر الحجري.
إن شعب جتل هويوك لديه فنون مدهشة لا نعرف بالتحديد من أين اكتسبها، كما أنه من الصعوبة بمكان بيان الموقع الجغرافي لجتل هويوك، ولا توجد علاقات مباشرة بين هذه المنطقة والمناطق الأخرى المأهولة في ذلك الزمان، والرسوم التي تم استخراجها متقدمة جدا عن تلك الفترة. فكيف تمكن هؤلاء الناس من بلوغ هذا المستوى من الفنون، وما هي الأسباب؟ والسؤال الضروري الذي يتعين طرحه هو: كيف يمكن لمجموعة بشرية أن تحقق هذا القدر الباهر من النجاح على المستوى الثقافي؟ فبشكل مفاجئ ومن لا شيء تمكن هؤلاء البشر من تكوين آثار فنية غاية في الأهمية. وبناء على ما نعلم فإنه لا يوجد مظهر من مظاهر التطور فيما حدث من تقدم ثقافي في جتل هويوك.
كما يقول البروفيسور هودر، كل النتائج التي حصلنا عليها من جتل هويوك تدحض فكرة تطور الحضارات بنفس الطريقة التي تنجو بها القبائل البدائية اليوم، بينما هناك تقدم تقني هائل يحدث في مكان آخر. شيء مثل هذا قد حدث في الماضي. والآن لنسمع لجيمس ميلارت، وهو عالم آثار آخر يصف ذهوله من المكتشفات الحديثة بمدينة جتل هويوك.
يعتبر مجتمع جتل هويوك من أهم المجتمعات في الفترة النيولاتيكية، وتبعث الخصائص التي تميز التكنولوجيا الموجودة لدى هذا المجتمع على الاستغراب. وكمثال على ذلك، ما هي الطريقة التي اعتمدوها لإيجاد اللمعان في المرآة دون إحداث خدوش فيها؟ أو كيف نجحوا في فتح ثقب في الخرز المصنوع من الحجر، والحال أن أن هناك صعوبة حتى اليوم في عمل ثقب في الإبر في أي زمان، وكيف تعلموا صهر البكير والرصاص وباقي المواد المعدنية الأخرى.
هذه الأسئلة غاية في الأهمية، رغم أنها غالبا لم تخطر بذهن أكثر البشر، لأن الإجابة تتطلب منا التشكيك في كل المعلومات التاريخية التي تم تقديمها لنا حتى الآن. وعلماء الآثار مشتركون في هذا التساؤل مع كل اكتشاف جديد يجدونه. وماذا يخبرنا العلم؟ تعيش المجتمعات في حالة تطور ثقافي طوال التاريخ، فالبشر كانوا دائما في الماضي كما هم في الحاضر أذكياء ومبتكرين واجتماعيين، فالفن والتجارة والصناعة كانت دائما جزءا من الحياة البشرية. التقرير التالي حول جائزة الألفية للتكنولوجيا ذات المليون يورو، دعونا نشاهد سويا.
فاز الفيزيائي البريطاني ستيوارت باركن بجائزة الألفية للتكنولوجيا، هذه الجائزة تقدر بمليون يورو، وذلك لاكتشافاته المتعلقة بتخزين البيانات الرقمية على الأقراص الممغنطة. ومنذ عام 2004 تقوم الأكاديمية الفنلندية للتقنية بتقديم هذه الجائزة مرتين سنويا. ويعرف العالم ستيوارت باركن بخدمته للعلم في مجال شبكات التواصل الاجتماعي وتوزيع الأفلام والموسيقى خلال الأنترنت، بالإضافة إلى عمله في الحوسبة السحابية. وقد تم وصف باركن البالغ من العمر 54 عاما بأن اختراعاته قد جعلت الأنترنت اليوم ممكنا. فجائزة الألفية للتكنولوجيا تعطى للأشخاص الذين يحسنون جودة الحياة.
وبهذا الاكتشاف فقد استطاع العالم باركين أن يزيد سعة تخزين الأجهزة التقليدية 1000 ضعف. وبفضل هذا المشروع الذي بدأ في عام 97 زادت سعة أجهزة التخزين بشكل متزايد، في حين تقلصت أحجامها. على سبيل المثال، فهذا كرت ذاكرة صغير سعته 128 جيجا بايت من النوع الذي نستخدمه في الهواتف المحمولة والكاميرات. يمكنه تخزين عشرات الفيديوهات عالية الدقة وألاف المقطوعات الموسيقية وألاف الصور عالية الجودة. الآن دعونا نلقي نظرة على هذه الصورة. هذا هارد ديسك يعود تاريخه لعام 1956، ذو سعة تخزين 5 ميجا بايت فقط. نعم، ليس بعيدا جدا، فقط 58 عام. هذا القرص الصلب الضخم يستطيع فقط استيعاب مقطوعتين موسيقيتين، ويجب لنقله من مكان لآخر أن نستخدم طائرة. ومع هذا فكرت الذاكرة الذي ترونه أمامكم على الشاشة، والذي لا يتعدى حجمه حجم أحد أظافر اليد، بإمكانه استيعاب 26500 ضعف حجم البيانات في القرص الصلب القديم. وبتقدم تقنيات الاتصال تتقدم بالمثل جودة حياتنا. في الواقع، من اللحظة التي نولد فيها ونحن نمتلك بنك بيانات عملاقا مع القدرة على تخزين أو نسخ البيانات بطريقة لا تشوبها شائبة، وليس علينا إنفاق مئات الدولارات عليها أو العمل لسنوات للوصول لتلك التقنية الفائقة. التقنية التي يمتلكها الجميع في العالم، والتي حجمها أصغر بآلاف المرات من هذا الكرت الصغير، ومن الممكن أن تتسع لآلاف الأضعاف من البيانات المخزنة، هي الحمض النووي. فقد تمكن بعض العلماء في يوم سابق من تسجيل 700 تيرا بايت من المعلومات الرقمية على الحمض النووي البشري. كيف تعتقدون أنهم تمكنوا من فعل ذلك؟ دعونا نرى.
تمكن عالمان من معهد وايس هارفرد، أحدهما مهندس حيوي والآخر متخصص في الجينات، من ضغط 700 تيرا بايت من المعلومات في جرام من الحمض النووي. إذا أردت أن تسجل 700 تيرا بايت من المعلومات بالتقنيات الحالية، فسنحتاج إلى 14,000 قرص بلو راي سعة 50 جيجا بايت، أو 233 قرص صلب سعة 3 تيرا بايت. مع العلم أن وزن 233 قرص صلب هو 151 كيلوغرام، وبالإضافة لتكلفة نقل كل هذا من مكان إلى آخر، فسيكون هناك أيضا تكلفة منفصلة للتخزين. لكن بمجرد نقل هذه المعلومات إلى حمض نووي، فالحجم الذي تحتله سيقدر بالمايكرون.
لماذا تعتبر القدرة على تخزين البيانات الرقمية بكميات كبيرة في مساحات صغيرة من الأشياء فائقة الأهمية؟ طبقاً لتقرير أعلن نتيجة دراسة استمرت 20 عاماً ونشرت في إحدى المجلات العلمية، فالحجم الإجمالي للبيانات المخزنة في العالم حتى اليوم هي 600 إكسابايت، مع العلم أن 1 إكسابايت يساوي 1 مليون تيرابايت. فمن المستحيل تخزين كل هذه الكمية من البيانات على أقراص صلبة أو بطاقات ذاكرة مدمجة. لماذا؟ لأن 2.8 مليار تيرابايت من البيانات تم إنتاجها العام الماضي فقط، وتم تخزينها على مستوى العالم، وبحلول عام 2020 سيزيد حجم العالم الرقمي 50 ضعفاً مقارنة بعام 2010، وسيصل إلى 40 مليار تيرابايت. لكن ماذا تعنيه 40 بليون تيرابايت؟ تعني معلومات أكثر من عدد حبات الرمال على الأرض. إذا كنا سنخزن البيانات على أقراص بلوراي، فسوف يملؤون 424 مخزناً لطائرات نيمتس، ومخازن الطائرات نيمتس طولها 320 متراً وتزن مع وقود الطائرة 190 ألف طن. تحت هذه الظروف فمن المستحيل الاستمرار في التوسع في تخزين البيانات الرقمية حتى لو استطعنا تكريس كل موارد العالم لبناء مصانع جديدة. لكن ماذا إذا خزننا كل تلك البيانات على هيئة حمض نووي؟ دعونا نرى.
يستطيع العلماء الآن تخزين 700 تيرابايت من البيانات على جرام واحد من الحمض النووي، وسيتمدد العالم الرقمي ليصل إلى 40 مليار تيرابايت حول العالم بحلول عام 2020. وبفرض أننا نستطيع تسجيل 700 تيرابايت من البيانات على جرام واحد من الحمض النووي، فسنحتاج فقط إلى 57 كيلو من الحمض النووي لتسجيل كل البيانات الرقمية في العالم، وحتى 8 أعوام قادمة. وهذا ليس العائد الوحيد الذي يمكننا الاستفادة به من الحمض النووي بالطبع، لكن ما هي الفوائد الأخرى التي يوفرها هذا الاكتشاف؟ لدى الحمض النووي هيكل كثيف للغاية، ويمكنه هذا الأمر من تخزين كمية كبيرة من البيانات في مساحة صغيرة جدا. فبايت واحد من البيانات يمكن تشفيره في قاعدة واحدة، والقاعدة الواحدة تتكون من بضع ذرات فقط. الحمض النووي مفيد بشكل خاص من حيث المساحة التي يحتلها لتخزين البيانات الرقمية، فلا يزيد حجمه عن حجم طبق صغير في أي مختبر. الأقراص الصلبة وكروت الذاكرة المدمجة وأقراص الDVD المستخدمة اليوم لديها متوسط عمر يقدر 50 عاماً تقريبا، ولكن هذه المشكلة غير موجودة عندما يتم التخزين في الحمض النووي. فالحمض النووي يبقى لمئات وآلاف السنين ودون أن يتحلل، بل إن ثمة أبحاثا تجري اليوم على حمض نووي يعود إلى ماموث يرجع تاريخه إلى مئات الآلاف من السنين. هذا الماموث اكتشف العام الماضي في ثلوج سيبيريا، وتجري أبحاث أيضا على بعض الحفريات البشرية. الحمض النووي غاية في الاستقرار، بل ويمكن تركه في حرارة الصحراء أو في جبال الجليد ودون أن يتعرض للتحلل.
الحمض النووي هو أحد عجائب الخلق والتي يعكف العلماء على دراستها في السنوات الحالية، فالعمل قد جرى على قدم وساق في كل العالم خلال 60 عاماً الماضية لكشف أسرار بنية الحمض النووي والمعجزة العلمية في خلقه. أكثر هذه الدراسات شهرة هي مشروع الجين البشري والذي اهتم العالم كله به. فإذا كنت تتذكر في عام 2000 قال بيل كلينتون الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت في خطابه عن كشف النتائج الأولية لهذا المشروع العملاق: اليوم نتعلم اللغة التي خلق بها الله الحياة.
Today we are learning the language in which God created life. We are gaining ever more awe for the complexity, the beauty, the wonder of God's most divine and sacred gift.
وخلال 14 عاما الماضية كان هناك تقدم علمي ضخم، وفهمنا أكثر ذلك الكنز الرائع الدفين لدينا. فالحمض النووي موجود بكل وظائفه وألياته منذ بدأت الحياة على الأرض، وكان يعمل بدون أي مشاكل طوال 3.4 مليار عام. الحمض النووي موجود في كل الكائنات الحية، بداية من البكتيريا التي لا ترى بالعين المجردة، وحتى الحوت الأزرق الضخم. وبصفته البنية الأولية للحياة، فهو أحد المعجزات الرائعة التي خلقها الله. وفيما يبدو فإن العلماء سيستمرون في السهر على كشف أسرار النظام الرائع للحمض النووي في السنوات القادمة. بعد هذا التقرير من عالم التقنية، دعونا ننظر لبعض الصور المتحركة التي أنتجت بتقنيات فائقة للغاية. ونعم، تستطيع القطط الغناء أيضا. لو كنت سأسأل ما هي أقوى مادة موجودة على وجه الأرض، فأستطيع أن أخمن ماذا سيجول بأذهان المستمعين من مواد صلبة مثل الحديد والصلب والصخور، لكني سأخبركم عن مادة لم تخطر ببالكم من قبل، مادة طبيعية بنسبة 100% ويمكن إيجادها بسهولة في مطابخنا، البيض. نعم، فبيضة الدجاجة العادية قوية للغاية بسبب شكلها الخارجي بالرغم من هشاشة قشرتها الواضحة. انظروا، أنا الآن أحاول كسر البيضة مستخدما قوتين من اتجاهين مختلفين، ولكن كما ترون فهذا غير ممكن. يمكنكم أيضا تجربة هذا في البيت، فللبيضة شكل في غاية الروعة، والذي بالرغم من رقة قشرته فلن ينكسر في هذا الوضع إلا إذا زادت القوة الواقعة عليه عن 5 كيلوغرام. أجل، هذه ليست خدعة أو خداعا بصريا. في هذه الصورة طائرة هيليكوبتر بوزن 1300 كيلوغرام تهبط على 1200 بيضة موضوعة بجوار بعضها البعض. يمكنك وصف هذا بأنه مهبط طائرات مصنوع من البيض، وكما ترى لم تتشقق أو تتحطم ولو بيضة واحدة. هذا الاختبار يوضح الهندسة الرائعة في خلق البيض. بعض أعظم المعماريين في التاريخ كانوا يدركون جيدا ذلك السر الهندسي الموجود في الطبيعة، وصمدت أعمالهم العظيمة لمئات السنين حتى أمام كل الكوارث الطبيعية. واكتشف العباقرة أمثال إيسودور ومعمار سنان القوة الموجودة في البيض بسبب شكله شبه المخروطي، وأخذوا أمثلة من الطبيعة كنقطة انطلاق لهم، واستطاعوا إكساب أعمالهم مقاومة رائعة بتطبيق تقنيات كالقبة والقوس المدبب. دعونا نرى سرهم المخفي في الشكل الهندسي الذي يجعل البيضة بهذه القوة.
بالرغم من أن بيضة الدجاجة لديها قشرة رقيقة للغاية، لكنها عالية المقاومة، والسر يقع في القوس ثلاثي الأبعاد. فالقوس يوزع الضغط خلال الخلايا بمنعه من التمركز في نقطة واحدة، وبهذه الطريقة فالبيضة لن تنكسر حتى تحت ضغط وزن 5 كيلوغرام.
لكن ماذا كان سيحدث إذا كان شكل البيضة متوازي مستطيلات بدلا من الشكل البيضاوي؟ ستكون الأركان قوية جدا، لكن الأجزاء المركزية بالجوانب ستكون ضعيفة للغاية. وفي الوقت نفسه تخيل كم سيكون من المؤلم للدجاجة الركود على بيض شكله متوازي مستطيلات لأيام. وبالإضافة لتلك الصعوبة، فسيكون من المستحيل أن تظل البيضة قطعة واحدة تحت ثقل الدجاجة البالغ 1 كيلوغرام. البيضة ليست كروية ولا بيضاوية بالمعنى التقليدي، فلديها شكل بيضاوي مدبب غير متماثل، لكن ما الفائدة من كون البيضة غير متماثلة؟
هناك مميزات عديدة لكون البيضة تحظى بشكل بيضاوي غير متماثل مدبب الرأس، فالبيضة تعود لوضعها الأساسي عندما يتم تدويرها على سطح مستوى، ونتيجة لذلك الشكل غير المتماثل البيضاوي المدبب، فهي تدور على النقطة المدببة ثم تتوقف، والنقطة المدببة تشير للخارج. وحقيقة حركة البيضة مقيدة بشكلها، فهي ذات أهمية حيوية لنجاة نوعها. فبيض الطيور التي تبني أعشاشها على منحدرات تكون أكثر بيضاوية في الشكل عن تلك التي تبني أعشاشها على أرض مستوية، وهذا الاختلاف مهم للغاية، لأن كون البيضة أكثر بيضاوية يقلل فرص تدحرجها خارج العش ووقوعها، وبما أن بيض الطيور التي تبني أعشاشها على منحدرات أكثر بيضاوية من التي تبنيه على مسطحات، فهذا سيجعلها تدور في دائرة أكثر حدة، وفرصة وقوعها من العش ستقل بكثير.
الآن نحن نعلم مدى قوة البيض الذي نراه كل يوم في ثلاجتنا أو على الأرفف في الأسواق. هناك هدف وراء خلق كل شيء في الطبيعة. في هذا القسم رأينا كيف أن الأرض وكل شيء عليها منسجم مع بعضه ويتفاعل بطريقة غاية في الذكاء خلال نظام خاص. الآن سنذهب لقسم الأمور الأطرف على الإطلاق. دعونا نرى الآن من هو الأطرف على الإطلاق لهذا الشهر. القصة التالية تختص بجزء من دراسة مجتمعية تم نشرها في صفحات العلوم بالصحف في الأسابيع الماضية. ما السر في أن يكون شخص ما حكيما؟ ما يخطر في بال من يقرؤون مثل هذا العنوان هو التساؤل عن ماهية هذا السر الذي غفلوا عنه. فحلم كل شخص في الحياة هو القدرة على اتخاذ قرارات صائبة وأن يكون مشهورا ومحترما ويحظى بعمل مفيد وناجح. دعونا الآن ننظر إلى الصفات الأساسية التي ركزت عليها الدراسة عن الأسرار التي تجعل الشخص حكيما. وقد أجرت تلك الدراسة مونيكا أردلت أستاذة علم الاجتماع بجامعة فلوريدا.
في جزء من الدراسة التي نشرت في هافينغتون بوست، بحثت أستاذة علم الاجتماع مونيكا أردلفتي الصفات التي تجعل الشخص حكيما، وقد لخصت نتائج البحث تحت هذه العناوين: يتدبر الحكماء بعمق في المعاني الناتجة من تجاربهم الحياتية. على سبيل المثال، كلنا نعلم أننا سنموت يوما ما، لكن الحكماء فقط هم من يفهمون هذا المعنى بدقة ويعيشون وفقا له. يأخذ الحكماء الوقت الكافي للتفكير فيما وراء الحدث ولا يتسرعون في اتخاذ أي رد فعل سلبي. يتصرف الحكماء بأسلوب ناضج ومعتدل في أوقات الأزمات. المودة والرحمة هما المكونان الأساسيان للحكمة.
هذا الموضوع وهو مجال خبرة أستاذ أردلت، وهو محاولة فهم فلسفة حياة الحكماء. والقرآن الكريم يرينا كيف تكون حكيما وشخصا ذا قيمة، وعندما نقرأ القرآن سنجد الله يوضح لنا كل هذه الأمور التي أشارت لها أردلت في بحثها، مثل التعلم من تجاربنا وعدم الانجراف وراء الأفكار السلبية في أوقات المحن، والتفكير بعمق في الحياة مع عدم نسيان الموت. هذه الدراسة المهمة والتي نشرت في أهم جرائد العالم ترينا كيف أن أهم مبادئ الاجتماع والفلسفة موجودة في تفاصيل القرآن، ولهذا يحثنا الله في القرآن على أن نحيا به لنحظى بحياة جيدة على المستوى الذهني والبدني.
فأقم وجهك لله حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
في حلقة ماضية تحدثنا عن المذنبات التي ستقع على الأرض في عام 2013. إذا كنتم تتذكرون، فقطعة كبيرة من مذنب سقطت على منطقة شربنسك في روسيا، وكان قطر المذنب 19 مترا، وتسبب في تفجير يوازي تفجير 500 طن من مادة TNT. ورأينا صورا للحظة الاصطدام والتي تسببت في تحطم عدد كبير من المباني وإصابة 1200 شخص. دعونا نلقي نظرة على تلك الصور مجددا. تتابع ناسا عن قرب مدارات المذنبات التي تدور حول الأرض، وبالرغم من هذا فأحد المذنبات التي اتجهت ناحية الأرض الشهر الماضي تم اكتشافها فقط في اللحظات الأخيرة. كان حجم المذنب يقارب حجم حافلة ومر بجوار الأرض على مسافة أقرب من مدار القمر، وأدرك علماء ناسا وجوده قبل مروره ببضعة أيام فقط. وبما أن المذنبات هي صخور بها محتوى معدني كثيف تعكس أشعة الشمس، فمن الصعب تحديدها من الأرض. ولذلك قال عالم ناسا المتقاعد إدلو عن المذنب:
أوضح عالم الفضاء إدلو من وكالة ناسا في صحيفة وايرد أن في بداية عام 2014 ميلادية قد نجا العالم من كارثة هائلة كانت ستحدث بسبب اصطدام جرم سماوي بالأرض، وبين له أن هناك أجراما سماوية ضخمة تدور حول الأرض لدى أغلبها طاقة هائلة تكفي لتدمير قارات بأكملها، ولم يتم حتى الآن اكتشاف سوى 10,000 من تلك الأجرام. وقال إنه قد تم تحديد مساراتها، وبالإضافة إلى ذلك صرح أنه لا يعرف حتى اليوم متى سيتم تحديد الأجرام التي ستصطدم بالأرض ولا الوقت الذي ستصل فيه إليها. وبتاريخ 15 من شباط فبراير عام 2013 ميلادية حدث انفجار نيزكي في مدينة روسية، هي مدينة تشيليا بينسك، وإثر ذلك مر الكويكب المعروف برمز 2EM26 مر على مسافة 2,600,000 كيلومتر من الأرض، وبلغ اتساعه 270 مترا. وفي شهر آذار مارس مر بالقرب من الأرض 3 كويكبات بشكل متعاقب على مسافة حوالي 60,000 كيلومتر.
كثير من الناس لا يدرك هذه المخاطر في خضم حياتهم اليومية، في حين تبين اكتشافات العلماء حجم التهديد الواقع على الأرض. وطبقا لهذا التقرير الحديث، فالشهب التي تسقط على الأرض تسببت في 26 انفجارا نوويا منذ عام 2000. السبب الوحيد لكوننا لم نشعر بأثارها المدمرة هو أنها حدثت في أماكن بعيدة عن المناطق المأهولة. دعونا نستعرض هذا التقرير ونرى مدى أمان الأرض.
خلال الفترة الماضية قام كل من عالم الفيزياء الفضائية الأمريكي بيات هوت وعالم الفضاء المتقاعد في وكالة ناسا أدلو بنشر تقرير كشف فيه أن تهديد الأجرام السماوية المدمرة أكبر مما كان متوقعا. وبناء على ما جاء في التقرير، فإنه منذ 2000 عام وحتى اليوم كانت الأجرام السماوية سبباً في حدوث 26 انفجاراً ذرياً. وبالنسبة إلى انفجارات هذه الأجرام السماوية، فإنها إما أن تكون بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان، أو أن تكون قد حدثت في المحيطات، وتبلغ قوة هذه الانفجارات من 1 إلى 600 كيلوطن. وبإجراء مقارنة نعرف أن قوة انفجار القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما بتاريخ 6 آب/أغسطس سنة 1945 ميلادية كانت 15 كيلو طن فقط، ومع ذلك تسببت في هلاك أكثر من 40,000 شخص. وقال عالم الفيزياء إد لو بخصوص هذا التقرير: لقد حددنا حوالي 10,000 جرم سماوي لديه القدرة على تدمير مدن كبيرة تدميرا كاملا، ولا نعرف بالتحديد متى وأين سيكون الاصطدام القادم.
كل مرحلة في تكوين الأرض بداية من العدم وحتى صارت مأهولة بالمخلوقات هي معجزة حقيقية، فقد أتى عالمنا بما فيه من هواء وبحار ومحيطات وجبال وفصائل الحيوانات المختلفة وحتى البشر مع الانفجار الكبير. وعندما ننظر إلى الكواكب الأخرى في مجرتنا نرى أن لديهم ظروفا غير مناسبة تماما للحياة عليها. نقول إن الطريقة التي تم تهيئة الأرض بها للحياة هي معجزة، ولكن الطريقة التي ظلت بها سليمة ونجت من انفجارات الشهب كل هذه الفترة هي معجزة أخرى. وحيث مر 2000 تفجير محتمل شدة كل منهم 600 كيلو طن TNT بالأرض، وهذا الرقم يماثل 40 ضعفا شدة انفجار القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. نعم، نسبة التهديد للأرض عالية للغاية، لكن الحمد لله أنه أنشأ درعا حاميا للأرض وهو الغلاف الجوي، والذي يمنع تأثيرات هذه التفجيرات من المرور. أما الآن فدعونا نلقي نظرة على أفضل صور علمية لهذا الشهر.
إن الصور التي التقطها البروفيسور آدم سامرز للأسماك المعروضة داخل أكواريوم سيتل تكشف دقة الجانب الفني في بنية هذه الأسماك. من جانب آخر، قام سامرز بدور المستشار في فيلم نيمو، وقد شرح السر الفني الكامن في خلق الأسماك بقوله: أعتقد أن ما جعل هذه الصور تجذب الانتباه هي التفاصيل التي لا حدود لها. وقد استفاد سامرز من تقنيات الصبغ المختلفة من أجل تشكيل هذه الرسوم. وبالنسبة إلى نسيج اللحم لدى السمك، فقد تم تلوينه بالأبيض، وبعد ذلك تم وضع الجليسرين داخلها من أجل أن تظهر بمظهر شفاف.
المظهر الخارجي للسمك مثالي للغاية، زعنفها وأبعادها وديولها وألوانها وأنماطها، كل ما يتعلق بها يأخذ الأنفاس. فزعنفها تم خلقها في شكل وموضع مثالي للسباحة، وأبعادها مثالية للحياة تحت الماء، وألوانها مهرجان مريح للعينين. هذا ما كنا نعلمه حتى الآن، لكن مع هذه الصور فقد اتسع أفقنا بشكل كبير. فقد كنا نعلم أيضا أن عظام السمك منتظمة للغاية ومتماثلة، لكن مع هذه الصور فهذه أول مرة نرى فيها هذا الإبداع الإلهي بتلك التفاصيل التي لا نراها بالعين المجردة. ما ترونه الآن هو سمكة الفراشة، وبنظرة مدققة لزعانفها التي تشبه الأجنحة يتبين لنا مدى التطابق والتماثل. الشقوق الخشومية الخمس تحت الرأس يمكن أن ينظر إليها بشكل واضح تماما، والتماثل بين جانبي هيكلها الداخلي مثالي تماما، كأنك تنظر في جانبي مرآة. والتماثل يدل على الذكاء والفن، والعمل الإعجازي يجب أن يكون وراءه ذكاء ولا يمكن أن يأتي عن طريق الصدفة. والأمر نفسه ينطبق على هذا التماثل الداخلي في هيكل السمكة. ما ترونه على الجانب الأيمن من الشاشة هو حفرية لسمكة فراشة موجودة بصخرة، وقد عاشت منذ 95 مليون عام. عامة فالحفريات تتكون حينما يتم حبس كائنات حية بين طبقات الأرض نتيجة لأمور طبيعية كالزلازل والبراكين والانزلاقات الأرضية. وقد صارت هذه السمكة حفرية وظل هيكلها العظمي سليماً بسبب أحداث طبيعية مثل هذه. وعلى اليسار نرى سمكة فراشة أخرى تم تلوينها بواسطة البروفيسور سيمرز، واستخدم في ذلك أساليب مختلفة. وهنا يظهر لنا التماثل البديع بين الغضاريف والهيكل العظمي في السمكتين. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن خصائص السمكة ظلت كما هي منذ 95 مليون عام وحتى الآن. أماكن الأعضاء الداخلية والهيكل العظمي والزعانف والخياشيم، باختصار فكل شيء متماثل، لم يتغير أي شيء على مدى 95 مليون عام. سمكة الفراشة اليوم كما كانت بالضبط منذ 95 مليون عام. نعود الآن لاكتشاف حديث لأحد الأمور الغامضة في عالم الحشرات. هذا الاكتشاف الاستثنائي والذي ظهر في الأوراق العلمية في الشهور الأخيرة ألهم العديد من مهندسي الصناعات المختلفة. هذه المرة الدور الأساسي للعناكب، فقد ظل العلماء يبحثون كيف تقع الفرائس في شبكات العناكب ولا يرون خيوطها من البداية. وتم أخيرا كشف سر شبكات العناكب وانعكاس حقول المجال المغناطيسي. دعونا نعرض كيف تطبق العناكب هذه التقنية المذهلة.
إثر سنوات طويلة من البحوث التي أجراها رجال العلم، تم التوصل إلى أن خيوط العنكبوت تقوم بتغيير المجال المغناطيسي الذي توجد فيه. ولهذا السبب فإن الحشرات التي تطير وتكون خيوطها غير مختلفة يقع القبض عليها. وخيوط العنكبوت يتم صناعتها من مادة ذات خصائص الكتروستاتيكية، وعلى هذا النحو تقوم شبكة العنكبوت بالقبض على الحشرات التي تطير. والأمر لا يقتصر على هذا الحد فقط، بل إن هذه المادة يمكنها أن تغير المجال الإلكترومغناطيسي للأرض على مساحة صغيرة جدا تبلغ بضع مليمترات على شبكة العنكبوت. ولهذا السبب فإن أي جسم يمكن أن يلتصق بالشبكة بغض النظر عما إذا كان سالب الشحنة أو موجب الشحنة. هذا الاكتشاف ساهم في إيجاد حلول لمسألة تلوث البيئة والهواء وكذلك لحوادث الطيران الجوي من خلال تقليد الخصائص الموجودة في شبكة العنكبوت.
أحد أهم القوانين الأساسية في الفيزياء هو الأقطاب المختلفة تتجاذب والأقطاب المتشابهة تتنافر، وهذا يعني أنه من أجل أن تلتصق حبوب اللقاح بأرجل النحل فيجب على النحل أن يكون موجب الشحنة وأن تكون الحبوب سالبة الشحنة. أما إذا كان الاثنان موجبي أو سالبي الشحنة فلن تلتصق حبوب اللقاح بالنحل أبدا. والآن نأتي لأكثر جزء يثير الفضول على الإطلاق، كيف يمكن لنحلة تحمل حبوب لقاح أن تلتصق بشبكة عنكبوت في حين أن كليهما موجبا أو سالب الشحنة؟ اكتشف العلماء تلك الخاصية لخيوط العناكب والتي تدحض قانون الفيزياء السابق ذكره، ويحدث هذا بسبب تحايل خيوط شبكة العنكبوت على المجال المغناطيسي للأرض، فيتم تغليف شبكة العنكبوت بمادة إلكترونية تعمل على أن تبعد المجال المغناطيسي بضعة مليمترات عن الشبكة. وبهذه الطريقة لا يهم إن كانت الفريسة التي تقترب من الشبكة تحمل شحنة موجبة أو سالبة، فلن يمكنها أن تتجنب الالتصاق بها. وبعد هذه المناقشة الطويلة في الفيزياء والكيمياء فمن الجيد أن نعيد التذكير لأن ما نتحدث عنه هنا هو حشرة ضئيلة وليس عالم فيزياء كبير حائز على جائزة نوبل وحائز على تدريب مفصل يمكنه من فعل ذلك. نعم، كما ترى العنكبوت الذي يستخدم أساليب فائقة الذكاء والتي تترك العلماء مذهولين مثال آخر على روعة هذا الخلق وكماله وأنه لا تشوبه شائبة. أما الآن فقد وصلنا لنهاية برنامجنا الشهري، وقبل أن نغلق لدينا فيديو تجريبي رائع والذي يستخدم مزيجا من الموسيقى والألوان معا. ماذا سيحدث لو انسكب طلاء على مكبر صوت يلعب الموسيقى؟